بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق وأن بين الإمام الشاطبي من خلال ما يذكره من أقوال الإمامين الرازي والقرافي ما محصله، إلى أن ما يتعلق بالمانع المغمور وهو ما نشهده اليوم من إبطال العزائم بقولهم لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقد كرمنا بني آدم، وما إلى ذلك من هذه الأدلة الشرعية التي تتعلق بالمانع المغمور. وأظهر لنا الإمام الشاطبي من خلال جواهر ولآلئ آل السنة أن هؤلاء الناس قد ذهبوا إلى المانع المغمور وتركوا المعارض الراجح في الأمر بالصلاة واحتمال مشاقها، والجهاد واحتمال مشاقه، وإقامة الحدود واحتمال ما يعرض لها من مشاق المانع المغمور. فلذلك من أرادوا أن يأتون بالمتشابه فهم يأتوننا بما هو عندنا ولم يأتون بجديد، إنما نحن وضعنا كل شيء في موضعه، فما أتونا به على أنه هو المعارض الراجح بينا لهم أنه هو المانع المغمور. أما المعارض الراجح فهو العزائم، العزائم في إقامة الحج والصلوات والحدود والجهاد وما إلى ذلك. كذلك أبقينا على أصول الأحكام المباحة في الإجارة والسلام والقراض والمساقاة، وما عرض لها من مانع مغمور فإنما نقول إنه هنا أصبح مغمورا بالمعارض الراجح المبيح للإجارة وللصيد وللمساقات وما إلى ذلك. هذا هو التأصيل العلمي الشامل الذي ينظر إلى الشريعة بنظرة كلية، لا بنظرة نفسية خاصة تريد أن تتحلل من عزائم الشريعة. فأتباع المتشابه هم الذين ينظرون إلى الشريعة بعين عوراء وحولاء، فيحرفون الشريعة عن مسارها في إقامة العدل وفي إقامة الدنيا، إقامة الدنيا لتكون مزرعة للآخرة ومعينة على الآخرة، بحيث تمتد المصالح المأمور بها والمفاسد المنهي عنها إلى أن تكون عمارة للدار الآخرة. هذا هو النظر الشامل الكلي لما يتعلق بالمصلحة والمفسدة عند الإمام الشاطبي. يستمر الإمام الشاطبي في بنائه القواعد التي تؤسس فوق المقولة والأصل الكلي في هذه المسألة الثامنة، وهو أن النظر إلى المصالح والمفاسد يكون باعتبار أثرها في الآخرة، لأنها في هذه الدنيا نسبية ولا يتعلق الحكم بها بوصفها نسبية، إنما تقام القواعد على المصلحة والأمر بها والمفسدة والنهي عنها باعتبار الدار الآخرة. ثم ينطلق إلى الحديث عن القاعدة التي ذكرها عن الإمام الرازي في قوله إن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع، وما قاله هناك لا يستمر القول بأن الأصل في المصلحة. فقال هنا في هذه القاعدة المبنية على الأصل أن المصالح والمفاسد النظر إليهما باعتبار مآلهما في الآخرة، قال: ومنها أن المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن الكريم، من آيات القرآن وأحكامه كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ربما يقول أحدهم: خلق سبحانه وتعالى لنا ما في الأرض جميعا، إذن كلوا ما شئتم والبسوا ما شئتم وعيشوا كيف ما شئتم، هذا هو ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ذلك. ويريد أن يقول لك: إذا فهمت أن ما قلناه هناك بأن القول بالإذن بالمنافع هو الأصل والمنع في المفاسد أصل آخر، دون النظر في الآخرة لن تفقه آيات القرآن. فإن فقهت أن النظر إلى المصالح والمفاسد باعتبار الآخرة وباعتبار التكليف الشرعي، ظهر لك معاني القرآن الكريم في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وما كان نحو ذلك. من أنها، أي الآيات التي ذكرها، ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق، إياك أن تأخذ أن جميعا بلا استثناء بلا تخصيص بلا تقييد، فهذه عمومات لها مخصصات، وهذه مطلقات لها مقيدات، بل بقيود تقيدت بها. من أين جاء التقييد؟ من أنه في الواقع العادي لا توجد مصلحة مجردة عن المفسدة، إنما النظر باعتبار الغالب منهما وليس باعتبار المغلوب. إذن إذا أسسنا هذا المحكم فسيظهر لك أن ما تراه من عمومات في القرآن عليك أن تبحث عن مخصصاته فيما هو هذا شأنه، فعليك أن تبحث عن القيد وعن التخصيص. إذن قال: وما كان نحو ذلك، الذي هو من باب العمومات في القرآن، من أنها، أي هذه الآيات، ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق، بل بقيود تقيدت بها حسب ما دلت عليه الشريعة في وضع المصالح ورفع المفاسد. إذن يقول لك: هذا عام محتمل، لكن عليك أن ترده إلى ما ليس بمحتمل وهو المحكم. إذن هذا عام محتمل، إذا هو متشابه إضافي، بما بين بالدليل الخاص بالدليل المقيد. فإذا بحثت عن ذلك جمعت بين أدلة الشريعة فظهر لك مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول لك هنا: ابحث عن القيود، فاعلم أنه ما أباحه لك وسخره لك هنا بالعموم، اعلم أن هناك محرمات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. إذن اعلم أن هناك ما هو محرم تعلق به أيضا هناك مصلحة ومفسدة، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة فحرم. إذن هؤلاء الذين يذهبون إلى أدلة الشريعة بالبحث الإلكتروني ثم يحشدونها كنشرة أخبار، هؤلاء ليس لهم في أدلة الشريعة نصيب أبدا. لماذا؟ لأنهم لا يعرضون الأدلة على أصولها وعلى قواعدها، ولو فعلوا ذلك لظهرت إليهم الشريعة بصورة جميلة ومعنى واضح، لكنهم لما تتبعوا المتشابهات وهجروا المحكمات تاهوا في الأرض ولم يعودوا يعرفون ما هو الشرع، فقد تكاثرت عليهم الأدلة فهم لا يعلمون ما هو محكم وما هو متشابه حتى يردوا المتشابهات إلى المحكمات. هنا يبين لك أصلا أن هذه الأدلة العامة لها قيود تقيدت بها حسب ما دلت عليه الشريعة في وضع المصالح ودفع المفاسد، والله أعلم. إذن عندما أكد لك بوجود محكم وعليك أن ترد إليه، فبناء على قوله هنا حسب ما دلت عليه الشريعة في وضع المصالح ورفع المفاسد والله أعلم، فإن تتبع هذه العمومات لابد من الجمع بينها بعد هذا التتبع مع الآيات الخاصة التي منعت أو قيدت. هذا هو الذي يريد أن يبينه الإمام الشاطبي في هذا المعنى. ثم قال: ومنها، أي من تلك القواعد المبنية على اعتبار المآل الذي أكده في مقدمة المسألة الثامنة وما زال يتحدث عنه، قال: ومنها أن بعض الناس، وهو العز بن عبد السلام شيخ القرافي، أئمة يأخذون من أئمة، وهكذا، إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع. إذن هنا يريد أن يناقش الإمام الشاطبي الإمام القرافي في قولة له هنا، ويتحفظ على بعض الصيغة هنا. قال: وأما الدنيوية، وهو قول الإمام العز بن عبد السلام، قال: وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات. وهذا صواب، نحن كيف نعرف قوانين السير؟ هنا يعني حدث لدينا أزمة إشارة، أقمنا جسرا، عرفنا ضروراتنا ودنيوياتنا بالمختبر بالتجارب العادية، فنحن قادرون من خلال هذه الأمور الدنيوية أن نخضعها للتجريب والعادات، وبعد ذلك نعرف منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ. الآن قال، وهو العز بن عبد السلام: ومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد رجحها من مرجوحها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشارع لم يرد به، يعني فكر فيها تفكيرا مجردا عن أدلة الشريعة، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك. إذن لو قلنا أردنا أن نبحث في قوانين السير والسرعات المحددة على الطرق، بمجرد أننا نبحث بذلك نجد أننا وافقنا الشريعة، وإن لم تكن هناك أدلة شرعية آمرة بقوله عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريق حقه. فنحن نأتي بكثير من المعياريات والمقادير، إنما هي باعتبار هندسة الطرق، وهي مأخوذة من غير المسلمين أصلا، وهم قد وافقوا فيها حكم الشرع. فنحن لو فكرنا بالشرع فإننا سنأتي بنفس التجربة ونعيد نفس التجربة ونصل إلى نفس النتيجة. فقال الإمام العز بن عبد السلام: فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا التعبدات، ذلك لأن التعبدات لا تخضع للتجريب ولا تخضع للعادات، قال: إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها أو مفاسدها، فهذه متعبد بها ونحن في ذلك متبعون، ولا نعقل المعنى القريب منها، قد نعقل المعنى البعيد بالتربية وتصفية النفس وتهذيبها وتربيتها، هذا معنى بعيد، لكن علة أن هذه الصلاة فيها ركعة فيها ركوع واحد وفي الركعة سجودان. إذن هذا عندما نتكلم فيه في العباديات، فالعقل هنا لا يستطيع أن يصل إلى تلك النتائج التي تعرف من جهة التجريب. فهو يريد هنا أن يبين الإمام العز بن عبد السلام أننا فيما يتعلق بالتجريب والعاديات فإننا نخضعها إلى منهجها التجريبي والعادي فنصل إلى نتيجة، هذه النتيجة لا نجدها تخالف الشرع أصلا، بل الشرع موافق لها وهي موافقة للشرع في الأمور التي تحتاج إلى تجريب. قال الشاطبي، هذا قوله عندما قال: فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها أو مفاسدها، هذا قوله، وفيه بحسب ما تقدم نظر. يعني إذا كانت المصالح في الدنيا تعرف من جهة الدنيا، فيا أيها الشاطبي مبحثك هذا كله ذهب سدى، ها نحن قد عرفنا قوانين الطرق وأحكام الترتيب الإدارية من غير أن نقدر مآلها في الشرع في الدار الآخرة، وبناء عليه أيها الإمام الشاطبي أصبح مبحثك الذي سبق هو في أمور تدل على الآخرة، أما العاديات والتجريبيات فهي باقية في الدنيا وللدنيا من حيث معرفة المصلحة والمفسدة فيها، فهي ليست متوقفة على الشرع وهذا سؤال يعني واعتراض وجيه وقوي على الإمام الشاطبي في تقريره. قال الإمام الشاطبي: وفيه بحسب ما تقدم نظر، بحسب ما تقدم أي كل ما أصلته من أن المصالح والمفاسد هي طريق إلى الآخرة، سواء كانت دنيوية أم كانت تعبدية بكل أشكالها وألوانها. الإمام هنا العز بن عبد السلام يعني يأتي بأمر يمس بحثي في أن جميع المصالح والمفاسد ينبغي أن يراعى فيها الدار الآخرة بصرف النظر عن كونها تعبدية أم غير تعبدية. ها هو الإمام العز بن عبد السلام يخالف فيقول: بإمكاننا أن نعرف المصالح والمفاسد بدون اعتبار مآلات الآخرة. فقال الإمام الشاطبي: وفيه بحسب ما تقدم نظر، أما أن ما يتعلق بالدار الآخرة لا يعرف إلا بالشرع، اللي هو الدليل الجزئي في بيان الصلوات والزكوات والحج وما إلى ذلك، فكما قال، أي هو حق وصواب كما قال. وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجه، بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض. وافقنا الإشارة الضوئية الحمراء ومدة الوقوف على الحمراء، وهذا ممنوع الوقوف وهذا ممنوع المرور، فهذا حقيقة نحن وصلنا إليه باعتبار التجارب الدنيوية، صحيح. قال: لكنه ليس صحيحا من كل وجه. أنا سأذكر وجها أنه لا يصح من ذلك الوجه. قال: ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام. انظر إلى أهل الفترة، فإنهم بالرغم من أن عقولهم كانت تبحث عن مصالحهم إلا أنهم خرجوا عن مقتضى الشرع، وبالتالي لم يوافقوا مقتضى الشرع ولو كان ذلك بعقولهم. ثم قال: ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق، أي على ما قاله الإمام العز بن عبد السلام، لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة، وذلك لم يكن. يعني لو أنني نظرت إلى كلام الإمام العز بن عبد السلام من كل وجه، إذن نحن محتاجون لإصلاح الآخرة إلى الأمر الديني فقط، وذلك لم يكن، بل كان هناك ما هو مراعاة في أمور دنيوية. لذلك هو ليس معترضا على كلام الإمام العز من كل وجه، هو معترض عليه من وجه من الوجوه. فمن حيث قول الإمام العز إنه يمكن الوصول إلى الصواب في أمور بالعادة والتجريب، هذا صواب، لكن أن يكون ذلك مستقلا بحيث لا يكون النظر فيه إلى المآل في الآخرة، فهذا الذي أناقشه في قول العز. قال: وإنما جاء، أي الشرع، بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا. وليفهم الدنيوي هذا القول بدقة، وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة مصالح الدنيا. نحن نظرنا إلى إقامة الدنيا للآخرة، فهذا يعني أننا لابد أن نقيم مصالح الدنيا، وبناء على ذلك لابد من إقامة مصالح الدنيا، لابد من النظر فيها بما تقتضيه العادة والتجريب وبما يصلحها، حتى يتأتى فيها، أي الدنيا، سلوك طريق الآخرة، وقد بث في ذلك من التصرفات، وحسم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد عليه. إذن اعتراض الشاطبي على قول العز من وجهين. الوجه الأول أنه بالنسبة للأمم التي حاولت أن تصل إلى الصواب عن طريق التجريب والعادة وعرفت أن هذا صواب وليس من جهة الشرع، نعم صحيح هذا في مجال التجارة، لكن لنأتي إلى مثال من حياتنا المعاصرة. قام معسكران متحاربان متقاتلان، وهو المعسكر الغربي على الاقتصاد الرأسمالي واقتصاد السوق، وقام المعسكر الشرقي على الاقتصاد المخطط، ملكية وسائل الإنتاج للدولة. هذه أمور عادية، كيف يمكن أن نقول إنهم قد وصلوا إلى هذا إلى الصواب، وها هم قد أفسدوا في الأرض، ثم بعد ذلك الاقتصاد المخطط في الاشتراكية عاد إلى اقتصاد السوق بعد هلاك ملايين من الناس في الثورة البلشفية. ها هو الاقتصاد الرأسمالي يعبد الربا، وهو يرى التضخم الذي ينشأ من الربا، وما زال يذكر محاسن الربا ويفلسف للربا. فمن جهة ما برعوا في قوانين ورقابات ومؤسسات وإدارات، وكانوا مصيبين في ذلك، لكن هناك ما كان فيه خلل بوجه من الوجوه. هذا هو الخلل الأول. إذن هنا يقول لك الإمام الشاطبي: فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل، كما بينت لك الآن فيما يتعلق بالملكية ونوع الملكية في الاقتصاد. هذا مثال وغيض من فيض، وكما قلنا في موضوع الربا الذي أفسد البشرية وحول الشعوب إلى رقيق لخدمة الدين. إذن هنا الإمام الشاطبي يقول هذه العبارة: فالعادة التي تريد أن تستند إليها في إثبات الصواب، أيضا العادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل. ها هم قد أفسدوا بسبب الربا، وها هم قد أفسدوا بسبب الاقتصاد المخطط الاشتراكي. اللهم يريد أن يستثني ليصحح قول من؟ ليصحح قول العز بن عبد السلام، إمام من الأئمة وهو شيخ القرافي، قال: اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل، أي بأمور الدنيا على التفصيل، تحصل بالتجارب وغيرها بعد وضع الشرع أصولها. يعني عندما قال الشارع: أعطوا الطريق حقه، الآن بدأنا بالتفاصيل، هذا شارع تناسبه سرعة كذا ولا تناسبه سرعة كذا، إذن أعطوا الطريق حقه، إذن الشارع وضع أصلا. إذن عندي جنس مصلحة التعليم تقوم بها وزارة التعليم العالي وتقوم بها وزارة التربية والتعليم، جنس رعاية النفس ووقايتها والحفاظ على البدن وسلامته، تفضلوا أيتها الوزارة وزارة الصحة أنتم تقومون بهذا الواجب. حفظ أمن النفوس، تفضلوا يا شرطة أنتم عليكم حفظ هذا المجتمع من المخدرات ومن الجناء الفاسقين الذين يتعدون على أبدان الناس وأموالهم وعلى أمنهم. إذن الشريعة وضعت الأصول، مراعاة جنس المصالح، مراعاة سد الذرائع، مراعاة أصول عامة كالاستصحاب في تنفيذ الأوامر والتعليمات والقوانين، بحيث لا نأتي إلى رجل في اليوم التالي يقول: أنا ظننت أن القانون تغير، وظننت أن التعليمات تغيرت والنظم تغيرت، لذلك أنا يعني أخطأت، فجئتكم إلى دوامي الساعة العاشرة ظننت أن الوزير سيغير الدوام من الثامنة إلى العاشرة. هذا جنون لو حصل في المجتمع. إذن الشريعة أذنت بالاستصحاب، أذنت بمراعاة جنس المصالح، النظام المصرفي المالي الذي يحفظ الأموال، الذي يحفظ أموال الناس. لا يعقل أن نصبح صبيحة يوم وإذا بنظام المصرفي ينهار وتذهب أموال الناس سدى، وتغيب المقدرات، ويسود التضخم في القوة الشرائية، ويظلم الناس في أموالهم. فلذلك الإمام الشاطبي هنا اعترض على الإمام العز بن عبد السلام من وجهين: الوجه الأول أن هناك من المصالح لا تكشف عنها العادة، وضربت لذلك بمثالين من زماننا: الاقتصاد المخطط والربا. وكذلك إن كلام الشاطبي يصح باعتبار أن المصالح مراعاة باعتبار الشرع لها، فتصبح تصرفات الدولة في إقامة المصالح ودرء المفاسد تحت أصول شرعية معتبرة بجنسها، جنس حفظ النفس، جنس التعليم، جنس الأمن. فهذه مصالح اعتبرها الشارع بجنسها ولم ينص بدليل تفصيلي جزئي عليها، ذلك لأنها أصلا متغيرات، وبالتالي هذه ستكون من المتغيرات ومن ثم تعالج ضمن الأصول الكلية وعمومات الشريعة، ولذلك لم ينص عليها بتفصيلها وبجزئها. إذن انتهى الإمام الشاطبي من تقرير مبدأ أساس، ألا وهو مبدأ أن المصالح والمفاسد ممتزجة فيما بينها وهي إضافية، ويتعذر النظر وإعطاء الحكم عليها بهذا الاعتبار إلا إذا نظرنا إلى اعتبار المآل في الآخرة ومن حيث أثرها في مصالح الآخرة. ثم ذكر ما يترتب على ذلك من قواعد تبنى على هذا الأصل في المصالح، أن المصالح لا بد أن تكون لها أثر في الدار الآخرة. وهذه القواعد قد ذكرها عند قوله، منها أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن كما قاله الفخر الرازي، وأيضا القاعدة الثانية وهو قول القرافي الذي أورد إشكالا في المصالح والمفاسد في قوله بامتزاج المصالح مع المفاسد، والردود على المعتزلة في هذا الباب. إذن يبنى على هذه القواعد والأصول الرد على المعتزلة، وكذلك من ثمرات هذا الأصل وهو أن المصالح إنما باعتبار أثرها في الآخرة، تخصيص عمومات الشريعة التي جاءت بالتسخير والنعمة، وكذلك المعارف الدنيوية التي يمكن أن تعرف أحكام بدون أدلة شرعية جزئية تفصيلية، ولكن لابد أن تكون مندرجة تحت أصول شرعية كلية معتبرة بجنسها، كما ذكرنا في جنس حفظ النفس وجنس حفظ المال وما إلى ذلك. إلى هنا نكتفي إن شاء الله تعالى بشرح ما قاله الإمام الشاطبي في المسألة الثامنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.